الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين أحكام صلاة الخوف: فلما انتهت صلاة المسافرين من أهل الأعذار أتبعها بصلاة الخوف، وصلاة الخوف من الصلوات التي تصلى في السفر غالبا. قال المصنف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخائف من صلوات أهل الأعذار، كما أن صلاة المسافر من صلوات أهل الأعذار، وهناك علاقة بينهما كما قلنا، إذ أن صلاة الخوف غالبا ما تصلى في السفر، وهذه أسفار الجهاد في سبيل الله. والمقصود بصلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى حال القتال مع العدو، إذ خصها الشرع برخص وتسهيلات لا توجد في غيرها من الصلوات. فالمراد إذن من باب صلاة الخوف الكلام عن كيفية أداء الصلاة المكتوبة في حال الخوف، ولا يعني ذلك أن الخوف له صلاة مستقلة. فإذن إضافة الخوف إلى الصلاة، صلاة الخوف، هذا المضاف والمضاف إليه، هذه الإضافة ليست إضافة سبب، يعني ليس يعني ما هي مثل صلاة الاستسقاء. يعني صلاة الاستسقاء صلاة سببها استدعاء المطر، صلاة العيدين صلاة سببها العيد، لكن صلاة الخوف ليست صلاة لأجل الخوف، لا، هي طريقة خاصة لأداء الصلوات الخمس. فإذا ما هي مثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، يعني الصلاة إضافية غير الصلوات الخمس، وإنما هي صلاة الصلوات الخمس لكن تؤدى بكيفية معينة استثناء من الأصل، ولا هي داخل الصلوات الخمس صلاة الخوف، فليست صلاة خاصة لأجل الخوف، وليس الخوف سببا للصلاة، وإنما الخوف سبب لتغيير كيفية الصلاة وهيئة الصلاة، والمقصود بها الصلوات الخمس المفروضة. ويدل على مشروعية صلاة الخوف قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أن تقصروا من الصلاة، من أي صلاة؟ الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، ولذلك علق بالسفر والخوف. فإذا اجتمع الضرب في الأرض مع الخوف أبيح ماذا؟ القصر الجامع لهذا ولهذا. فالآية تناولت الأمرين: ضربتم في الأرض وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ضربتم يعني سافرتم، فإذا تناولت السببين معا. والقصر ليس شرطا فيه اجتماع السببين، ليس شرطا فيه اجتماع السببين. إذا انفرد السفر يبيح قصر العدد، وإذا انفرد الخوف يفيد قصر العمل، وإذا اجتمع معا فإن ذلك يفيد قصر العدد وقصر العمل. فهذه الآية مرة أخرى أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف. فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وإذا انفرد السفر فإنه يبيح قصر ماذا؟ العدد، وإذا انفرد الخوف فإنه ما يفيد قصر العمل، وقد يجتمعان معا. يعني تصلى صلاة الرباعية، تصلى ثنتين، هذا قصر العدد، وأيضا هنالك قصر في العمل سيأتي توضيحه. صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر، يعني هل يمكن أن تصلى صلاة الخوف في البلد؟ الجواب نعم، قد يحاصر العدو البلد، قد تحدث حرب في البلد. من زمان ما كان يتصور حصار، يعني حدوث حرب في البلد، إلا إذا جاء العدو. الآن الصواريخ والمقذوفات بعيدة المدى تصل إلى البلد حتى لو ما حضر العدو، فقد يقصف العدو البلد وهو في بلده، يعني العدو، دون أن يتحرك لحصار وما شابه ذلك. فالآن الحياة المعاصرة بما فيها من تغير الآلات الحربية والأسلحة المتطورة والتكتيكات العسكرية الحديثة في القتال تعطينا أبعادا أخرى للعملية. يعني مثلا هنالك الصلاة في الغواصة، الصلاة في البارجة الحربية، الصلاة في الدبابة، الصلاة في الطائرة ذات المقعدين. في كيفيات الآن في صلاة الخوف، الجماعة في الخوف، حتى أثناء المسايرة. يعني من زمان إذا التحم الجيشان يمكن ما تتخيل صلاة جماعة أثناء التحام الناس ضرب السيوف، لكن الآن يمكن أن تتخيل في أثناء الالتحام صلاة جماعة داخل دبابة أثناء الاشتباك. المقصود أن تطور الأسلحة والتكتيكات العسكرية ونوعيات الحرب الآن يجعل تصور بعض الحالات التي لم تكن سابقا موجودة حاصلا الآن. وهذا يستدعي من الفقهاء نوعا من الاجتهاد والتفكير، كيف ستتأثر تكتيكات العسكرية الحديثة أو الأسلحة المتطورة، ما هو تأثيرها على صلاة الخوف وأداء صلاة الخوف؟ قال ابن قدامة رحمه الله: صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وهذا عام في كل حال. إذا صلاة الخوف ليست خاصة في السفر، صلاة السفر ممكن تؤدى في الحضر، وإذا كانت صلاة الخوف في السفر تصلى اثنتين فكم تصلى صلاة الخوف في الحضر؟ أربعا: الظهر أربعا، العصر أربعا، العشاء أربعا. لكن ستختلف الكيفية، فليس هناك قصر عدد في صلاة الخوف في البلد، لكن إذا صلي صلاة الخوف في السفر لأنه سفر سيكون هناك قصر عدد. وعدد ركعات صلاة الخوف هو عدد ركعات الصلاة المفروضة عند عامة الفقهاء، ولذلك قلنا صلاة الخوف ليست صلاة مشروعة لأجل الخوف، يعني أن الخوف صلاة تخصه، لا، وإنما هي الصلاة المفروضة، صلاة الخمس حال الخوف كيف تؤدى، الصلاة المفروضة حال الخوف كيف تؤدى. والاختلاف هو في كيفية الأداء فقط. قال ابن قدامة رحمه الله: الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعا. وقال النووي: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، كما قال النووي شرح صحيح مسلم. وذهب بعض السلف إلى أن صلاة الخوف ركعة واحدة عند شدة الخوف يعجز عن صلاة ركعتين، يروى ذلك عن عباس. وروى مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، لكن هذا رأي خاص من عباس رضي الله عنه، الجمهور على خلافه، بل تأول حديث ابن عباس هذا أن المراد بكلام ابن عباس وفي الخوف ركعة، يعني ركعة مع الإمام وركعة أخرى منفردا. وقد جاءت هذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة. صلاة الخوف لها حالتان حسب القتال، حسب حال القتال. أولا، صلاة الخوف حال المرابطة والحراسة قبل الالتحام قبل الاشتباك. ثانيا، صلاة الخوف عندما يلتحم القتال مع العدو وتتداخل الصفوف ويشتد بالخوف، فكلاهما في خوف، لكن واحد في خوف بدون إطلاق نار، قد يكون العدو أمامه يرونه لكن ما اشتبك، ما صار اشتباك، لكن الخوف حاصل، قد يهجو في أي لحظة، في مراقبة، في استنفار، في حراسة، هنالك عدو. وقد يكون الاشتباك حاصلا قائما والمعركة تدور رحاها، كلاهما صلاة خوف، لكن الخوف الثاني أشد من الأول. أما الحالة الأولى وهي حالة المرابطة والحراسة بدون التحام بدون اشتباك، فتأخذ الصلاة بشكل معين، يختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورة عامة بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة من جهة خلف إمامهم، وبسبب وجود ما يستدعي المرابطة والحراسة والنظر إلى اتجاهات معينة من جهة أخرى. وهذه الصلاة، الصلاة قبل الاشتباك بدون اشتباك، هذه الصلاة لها كيفيات تتحدد بحسب اختلاف مواقع العدو وجهته من المسلمين، هل هو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة كيفيات لصلاة الخوف في هذه الحال، ومن أشهرها الكيفية الأولى إذا كان العدو جهة القبلة. إذا كان العدو جهة القبلة وليس هناك اشتباك، رتبهم الإمام صفين، مهما كان العدد رتبهم صفين، ويحرم بالجميع فيصلون معا، يقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعا، ثم يسجد بأحدهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سجوده، ثم يسجد الآخرون ويلحقونه في قيامه. إذن يتفقون جميعا أين؟ في القيام والركوع والرفع منه، ويختلفون أين؟ في السجود. فالصف الأول يسجد مع الإمام، والصف الثاني يبقى قائما بعد الرفع من الركوع ما يسجد، ينظر جهة العدو. والله عز وجل قال خذوا حذركم أكثر من مرة، خذوا حذركم وخذوا حذركم ود الذين كفروا لو تغفلون. طيب، في الركعة هذه الأولى إذا قام الإمام من سجوده يسجد الآخرون ويلحقونه في قيامه، فإذا قام الركعة الثانية الذين بقوا بعد الرفع من الركوع الصف الثاني لم يسجدوا، ما يفعلون؟ يسجدون ويرفعون ويسجدون، ثم يقومون ويلحقون الإمام. ما الذي حصل هنا؟ تخلف الصف الثاني عن الإمام بهذه الأركان، سجود رفع سجود ثم يلحقون، بس هذا الخلاف، وليس كل الجيش الصف الثاني. ويفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى، ولكن الذين سجدوا أولا يحرسون. فإذا في الركعة الثانية إذا جئنا على السجود، الصف الأول ما يسجد مع الإمام، يسجد الصف الثاني ويرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام، وإيش؟ يجلسون للتشهد. ماذا يفعل الصف الأول؟ يسجدون ويرفعون ويسجدون ويلحقون الإمام في التشهد. هذه صلاة عليه الصلاة والسلام بعصفان، كيفية من الكيفيات، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. انتباه يقظ ونظر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. هذه العملية تقتضي اختراق الصف الثاني الأول واختراق الأول الثاني تقدم ثاني الأول ورجوع الأول الثاني. طيب هل يجوز بقاء الصفين على حالهما إلى آخر الصلاة الكهفية التي سبق ذكرها؟ الجواب نعم، يجوز بقاؤهما على حالهما بدون تراجع وتقدم ويتمان الصلاة بالطريقة المذكورة سابقا، وهذا حديث ابن عباس البخاري. وأما التقدم المتأخر المذكور في حديث جابر رضي الله عنه. طيب تقدم الصف الثاني الأول أول الرجوع الثاني في عدل من جهة فضل الصف الأول، في عدل من جهة أن كلاهما أصاب ركعة في الصف الأول وأكمل ركعة كاملة مع الإمام مقتديا به بدون تخلف في هذه الحالة. طيب تكمل حديث جابر ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى لأنه تقدم، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ولحقوا الإمام في التشهد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. إذن هذه كيفية صلاة في عسان، هذه صلاة عسان حديث جابر صحيح مسلم. والفرق بينه وبين رواية ابن عباس البخاري قضية تقدم وتأخر، وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرص صفان. هذه أيضا جائزة، يعني لو ما أراد أن يجعلهم صفين كل الجيش عدة صفوف له أن يرتبهم صفوفا ثم يحرص صفان. الكيفية الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة وكلام كله الآن قبل الاشتباك، يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقف أمام العدو لئلا يهجم. العدو في غير جهة القبلة ونحن ما نستطيع أن نتحكم بالعدو، نقول له سرح جهة القبلة حنا لا نصلي، بيننا وبينهم دماء. فإذا كانوا في غير جهة القبلة ماذا سنفعل؟ يقسم القائد جيشه نصفين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس ليست في صلاة خارج الصلاة تماما، تحرس بالجهة التي فيها العدو. فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة الثنائية مثلا الصبح والظهر المقصورة والعصر المقصورة والعشاء المقصورة، ويصلي ركعتين في الرباعية. فإذا كانت الصلاة اثنتين صلى بهم ركعة، وإذا كانت الصلاة أربعة كصلاة الخوف داخل البلد أو على حدود البلد فهي أربعة، فيصلي بهم ركعتين والطائفة الأخرى تحرس الجهة التي فيها العدو. فيصلي بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية الصبح والمقصورة وركعتين في الرباعية. فإذا قام إلى الثانية في الثنائية وإلى الثالثة في الرباعية خرج المقتدون عن متابعته ونووا الانفراد وأتموا الصلاة لأنفسهم وذهبوا إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس ويطيل الإمام القيام حتى يلحقوا به، فإذا لحقوه صلى بهم الركعة الثانية في الثنائية والثالثة والرابعة في الرباعية من صلاته. فإذا الإمام سيطيل الصلاة أين؟ في الركعة الثانية من الثنائية حتى ينهي القسم الأول من الجيش صلاته بعد أن كان الجماعة معه يكملون 30 ويذهبون. إيش صار الآن؟ انفراد عن الإمام، انفرد هؤلاء عن الإمام وأتم الصلاة وحده والإمام ما انتهى صلاته. شوف عظم صلاة الجماعة وأهمية الاقتداء بالإمام، وحتى تدرك طائفتان الاقتداء بالإمام. فالآن هو في الصلاة الثنائية، نأخذ بأبسط شكل صلاة ثنائية، بعد ما يكون للثانية يطيل، لأن القسم الأول من الجيش راح يجيب ركعة كاملة بعده ويسلم ويذهب يأخذ المكان ويأتي أولئك ليلتحقوا بالإمام، فيصلي بهم الثانية وهي الأولى بالنسبة لهم. ويجلس التشهد بعد الثانية، فيقومون ويتمون الصلاة والإمام ينتظرهم. فهذا انتظار آخر للإمام، فهو انتظر في الركعة الثانية والأطفال، الآن سينتظر في التشهد حتى القسم الثاني يأتي بالركعة الثانية، ويجلس التشهد فيتشهد بهم ثم يسلم ويسلمون معه. ما الذي حصل؟ انتظرهم الإمام حتى أتوا بركعة وهو جالس وهم يصلون الركعة الثانية بالنسبة لهم. وهذه صفة موافقة لظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا كانوا يحرسون في الجهة الأخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني عنصر مفاجأة، استعملوا عنصر مفاجأة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذا قول تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها وما يلزم فلتقم طائفة منهم معك يعني والطائفة الثانية بزاء عدو قائم، فإذا سجدوا أي الذين معك معناها أكملوا صلاتهم وهي الطائفة الأولى، خلصوا ركعتين إذا كانت صلاة ركعتين كلها، فعبر بقوله سجدوا يعني أتموا الصلاة. ويجوز التعبير عن الشيء بجزء من الأجزاء، ولأن السجود ركن عظيم من أركان الصلاة. طيب، وقوله فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، الطائفة التي كانت قائمة بإزاء عدو في الجهة الأخرى فليصلوا معك، ويدل هذا على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من الصلاة وهي الركعة الثانية، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا تلك الركعة الثانية بالنسبة لهم، ثم يتشاهدون معه فيسلم بهم. وأمر الله عز وجل بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، ولو كان في حركة واشتغال ووضع ورفع وقبض وترك، لماذا؟ للمصلحة الراجحة العظيمة في الجمع بين الصلاة وأخذ الحذر في الجهاد، فإن الأعداء حريصون كل الحرص على الإيقاع للمسلمين وأخذهم على حين غرة وغدة، ويريدون المتاع أيضا. ولهذا قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عز وجل عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقال الله للطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وللطائفة الأولى وليأخذوا أسلحتهم فقط. لماذا؟ قال الله للطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال الله الطائفة الأولى وليأخذوا أسلحتهم فقط، فلماذا؟ أيهما الخوف عليه أشد، الثانية والأولى؟ الثانية، الطائفة الثانية الخوف عليه أشد، فإن العدو قد يكون قد تأهب إذا رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم في وقت تغيير المواقع، يعني أحسن وقت يستغله العدو وأخطر وقت يستغله العدو في وقت تبديل إيش؟ مواقع طائفتين. لما الطائفة اللي تسلط مع الإمام تذهب لاستلام مواقع، والطائفة التي كانت تحرس تذهب للصلاة، تغيير مواقع هنا، هذا وقت التغيير، هذه أضعف نقطة. لأن الآن لما كانت الطائفة الثانية، الأولى مع الإمام تصلي، الثانية تحرس في أهبة الاستعداد، ناس واقفين يحرسون، إذا أرادوا أن يذهبوا للصلاة وتأتي الطائفة الأولى وتحرس، تغيير المواقع هذه أضعف توقيت في المعركة أو أضعف توقيت في الصلاة. يعني إذا أراد العدو أن ينتهز فرصة هنا في هذا الوقت، وقت التغيير تبديل المواقع، فإن العدو يكون قد تأهب إذا رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم، فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. طيب، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية هذه المذكورة في التي موافقة لظاهر الآية بأصحابه في ذات الرقاع، وقد ذكر المصنف هذه الصفة من حديث صالح بن الخوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الثانية وانصرفوا لاستلام المواقع، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه البخاري ومسلم. واضح أن الطائفة التي كانت تحرس ما تجي للصلاة إلا بعد ما تستلم الطائفة الأولى مواقعها، فلا بد الطائفة الأولى تستلم المواقع ثم تنسحب الطائفة الثانية للصلاة، فما في انسحاب ومجيء، يعني بمعنى أن هناك وقت لخبطة، لا، إذا أخذت الطائفة الأولى مواقعها في الحراسة بعد ذلك تنسحب الطائفة الثانية. طيب، ما هي الكيفية الثالثة؟ ما هي يعني عملية التسوية بين الطائفتين؟ هل هي واجبة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تجب التسوية بين الطائفتين، لأنه لم يرد ذلك نص ولا قياس، ويجب أن تكون الطائفة التي بإزاء عدو ممن تحصل الثقة بكفايتها وحراستها. يعني تقريبا يعني تستطيع أن تقول إن قسم الجيش إلى طائفتين متكافئتين تقريبا، كل منهما كف وأهل للحراسة، يعني ما يكون الطائفة إحدى الطائفتين ما يصلحون للحراسة، لا، ينبغي عند قسمة الأمير أمير الجيش عندما يقسم الجيش إلى قسمين يراعي أن تكون يكون كل قسم قادرا على صد العدوان أو يعني منع العدو من اغتنام أو انتهاز عنصر المفاجأة. الكيفية الثالثة أن يجعل الإمام الجيش فرقتين، فرقة في وجه العدو وفرقة تصلي معه، ويصلي بهم جميع الصلاة ركعتين أم أربع، فإذا سلم بهم ذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الفرقة الأخرى فيصلي بهم تلك الصلاة مرة ثانية، فتكون الصلاة بالنسبة للإمام مع القسم الأول صلاة كاملة إيش؟ فريضة، ومع القسم الثاني صلاة كاملة إيش؟ نافلة. هذه كيفية ثانية من الصلاة، صلاة الخوف، أو هذه كيفية ثالثة لصلاة الخوف، يصلي صلاة كاملة مع الإمام، فالذي سيحدث هو أن الإمام أعاد الصلاة فتكون الأولى له فرض والثانية له نافلة، ونال كل من الطائفتين شرف الصلاة وراء الإمام، وصلت كل من الطائفتين جماعة. الفرق الوحيد أن الإمام في الأولى كان مفترضا وفي الثانية أما بهم متنفلا. وهذه من أدلة جواز صلاة المفترض، اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، لاحظنا صلى مرة بالعسان مرة في ذات الرقاع، وهذه الآن في نخل، في بطن نخل. في حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين. رواه النسائي ومعناه في البخاري من حديث جابر، وبمعناه في البخاري من حديث جابر قال النووي رحمه الله معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلم، وبالثانية كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا بالثانية وهم إيش مفترضون المغني. قال البرداوي تصح الصلاة بهذه الصفة على الصحيح من المذهب، وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل. يعني في المذهب عندهم مثلا المفترض ما يكون مؤتمنا بالمتنفل، وأن الإمام يكون صلاته رتبتها أدنى من صلاة المأموم لأن هذا فرض. يقول وإن منعناه، لكن هنا سنجيزه للدليل ولأجل الخوف. والراجح كما علمنا سابقا صحة إمام المفترض بالمتنفل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات كثيرة في صلاة الخوف غير هذه الثلاث، والعمل بها كلها جائز. وقد أوصلها بعض إلى 16 صفة، ولكن قال ابن القيم رحمه الله أصولها 6 صفات، وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا خلاف الرواة في القصة جعلوا ذلك وجها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة انتهى. قال حافظ بن حجر هذا هو المعتمد. يعني إذا جيت تنظر من جهة الاختلاف ما تطلع أكثر من 6، والباقي اختلاف رواة. قال ابن قدامة رحمه الله يجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف العمل به جائز. وقال 6 أوجه أو 7 أوجه يروى فيها كلها جائز المغني. قال النووي والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها. شرح صحيح مسلم. ترى تفقه في هذا مهم أحيانا، يعني كما حصل في حرب غزة مثلا، كل حتى المرأة تحتاج والأطفال وكل والصبيان والرجال والمقاتلون والمدنيون والكبار والعجاز، لأنه في بعض الأحيان يعني يمكن أن يحصل اضطرار لهذا، خصوصا في أثناء الهرب، لأن في عندنا كيفية اتصال الخوف في أثناء الاشتباك كما سيأتي حتى المرأة تحتاجه. قال الخطابي رحمه الله صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحفظ للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. متفقة المعنى من أي جهة؟ من جهة أن الإمام يختار الكيفية الأصلح للظرف والواقع، فيختار ما هو أنسب للحال والذي يحقق المصلحة ويحتاط للصلاة، في احتياط للصلاة وفي احتراس من العدو وفي كمال تحفظ وفي مراعاة للمسلمين ونفوس المسلمين. فلذلك تعددت الكيفيات ليكون هنالك مجال للاختيار نظرا لتنوع
الأحوال وقضايا الحروب، قضايا يعني معقدة ومختلفة واحتمالات كثيرة. ولذلك الشرع حكيم لما جاءنا بكيفيات متعددة لصلاة الخوف حتى نختار منها الأنسب في كل وضعية وفي كل حال، حصار له، الاشتباك له، وهنا في القبلة لها حال، غير القبلة، كل وضع يناسبه كيفية. قال الشيخ ابن عثيمين شرح ممتع، ولكن إذا قال قائل: لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت، فنقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني قد يكون من أول عندك حالة، إما يعني الجيش ينقسم قسمين أو أثناء المسافة كل واحد يصلي وحدة، يعني إما الجماعة واحدة، جماعة واحدة والإمام واحد، أو كل واحد يصلي وحدة وحال المسافة. الآن ممكن يعني ممكن تقول والله في وضعية نبغى عدة جماعات، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، ما هو الجيش كله مع بعض ولا هي صلاة المسافة كل واحد وحدة. الآن ممكن تطلع لنا قضية إنه جماعات، الحين إذا كان كل دبابة فيها طاقم كم عدد تنسيق الدبابة؟ ها؟ خمسة؟ طيب كل دبابة فيها خمسة، افرض كل دبابة يوصل جماعة وما يتأتى غير هذا، هم أصلا كله يعني هذه حصونهم. طيب ما يعني الآن في صلاة كذا صار عندنا صلاة خوف جماعات كثيرة، ما لا بس لا حرج لا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب نحن الآن كلمنا يعني مثلا صلاة الفجر تنتين والظهر أربعة، وإذا كانت مصورة تنتين وقسمنا الجيش نصفين ركعة وركعة، طيب وإذا صلاة المغرب كيف كان صلاة المغرب ماذا نفعل؟ صلاة المغرب ثلاث ركعات، ايش راح نسوي صلاة ثلاث ركعات؟ كيف بنسمها؟ يعني ركعة ونص ركعة ونص ما تجي، ايش نسوي؟ ركعتين تشهد ركعة وتشهد. قال الحافظ رحمه الله: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخل ولا قصر، فهي ثلاث، هي ثلاث، لا في نزول ولا في طلوع، ثلاث. واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس، في هذا الخلاف، يعني ما تنقسم ركعة ونص، ما في شيء ركعة ونص. إذن عند الاحتمال خلاص واضحا، إذا قسم الجيش من نصف طائفتين فمعنى ذلك إما يصلي مع طائفة الأولى، يصلي بطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وإما يصلي بطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وكل طائفة تتم لنفسها، فإذا صلى بالأولى ركعة سيتمون لأنفسهم ركعتين سيصير ثلاث، إذا صلى بهم ركعتين سيتمون لأنفسهم ركعة حتى تصير ثلاث. قال المرداوي: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين يعني الطائفة الأولى وبالثانية ركعة بلا نزاع يعني عند الحنابلة، ونص عليه. قال: ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت الإنصاف. قال ابن قدامة: وأيما فعل فهو جائز المغني. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإذا اشتد الخوف، الآن انتقلنا إلى حال الاشتباك والمسايفة ودخلنا في قضية الصلاة أثناء دوران المعركة رحاها.
قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمن بالركوع والسجود. وهذه الحالة الثانية من صلاة الخوف إذا التحم القتال مع العدو وتداخلت الصفوف واشتد الخوف. في الحقيقة لا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة، بل يصلي كل منهم على النحو الذي يستطيع، راجيا راكبا ماشيا واقفا مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، يركع ويسجد إيماء بتحريك رأسه، يشير ويجعل إيماء السجود أبلغ من إيماء الركوع، يفعل ذلك كل أي ما يمكن. وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل، وإن اختلفت جهاتهم أو تقدم المأموم على الإمام أثناء الاشتباك قد يتقدم المأموم على الإمام لا حرج، قد يصلوا جماعة لكن واحد مائل يمين واحد يسار واحد لا حرج. وصلاة المقاتلين في جماعة حال الحرب يتصور في وقتنا الحاضر أكثر من ذي قبل، خاصة بوجود البارجات والغواصات والطائرات والدبابات إلى آخره. قال ابن قدامة: أما إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكنوا رجالا وركبانا إلى القبلة إن أمكنه وإلى غيرها إن لم يمكنهم، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أفضل من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكرون ويذرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا قول أكثر أهل العلم المغني: رجالا يعني على أرجلكم، ركبانا يعني على الخيل والإبل وسائر المركوبات. ولذلك هو قال لك صلاة الخوف طائرة، أنا دخلت في معركة قصف اشتباك جوي، إيش تسوي؟ نقول صلي في الطائرة. طيب يقول أنا أطلع وأنزل وأروح يمين يسار وين القبلة؟ يقول خلاص ما في إلا على حسب مصلحة المعركة، صلي وجهك على حسب مصلحة المعركة. قالوا كان رجل على مدفع مضاد للطائرات يصلي، وقاعدة هذا المدفع كما هو معلوم متحركة، يعني الذي المكان الذي يجلس عليه متحرك، فهو صلى ثابت يومئ. لما جاء التسليم لف المدفع كله يمين ولف المدفع، مع المفروض ما دخل المدفع هو يسلم. طبعا هذا ما له علاقة بالخوف بقدر ما له علاقة بإيش أحيانا يعني مع الانسجام. قال ابن عمر رضي الله عنه: فإن كان خوف وأشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قال ابن حجر: اختلف في قوله فإن كان خوف أشد من ذلك، هل هو مرفوع أو موقوف عن ابن عمر، والراجح رفعه فتح البالي. وجمهور الفقهاء على أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة في الصلاة، ويعفى عما فيه من الحركات والضربات والطعنات المتواليات والإمساك بسلاح مرطخ من الدم للحاجة. فإذا صار عندنا الآن خلاف العادة في هذه الصلاة كثرة الحركة، كثرة الحركة، صلاة الخوف في حال الاشتباك. إيش تختلف عن الصلاة العادية؟ أشياء كثيرة منها كثرة الحركة. إذا طالت المعركة قد لا يستطيع التيمم، قد يستطيع التيمم. طيب في الغواصة يستطيع أن يصلي قائما، ولكن في الطائرة ما يستطيع يصلي قائما. وقد يكون في بعض الأحيان يصلي إلى القبلة يمكنه، وأحيانا ما يستطيع أن يصلي إلى القبلة. يعني من زمان في الاشتباك على دابة، على جمل، على حصان، فرس، طيب
أو على رجله. فهو أثناء الاشتباك وضع متغير، يعني ما يمكن تقول يستقبل القبلة أو يكون يعني مثلا الآن التحكم في أثناء الاشتباك داخل الغواصة داخل البارجة داخل الدبابة أكثر، صح؟ تحكم داخلها أكثر حتى لو كان الاشتباك داخل المركبة أكثر من كونه يقاتل على فرس أو ناقة أو على رجلي. والشاهد استحضار قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم وصلى على حسب حاله في كل المعدات العسكرية الموجودة والآلات الحربية الموجودة. وقد يستطيع مثلا في طائرة في مقعد أمامي والمساعد مساعد الطيار في مقعد خلفي كي يصلوا جماعة. قيام الصلاة منفرد خلف الإمام ما الآن ما ننظر ما في هذه حالة خاصة حالة خاصة. ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها ولا اشتد الخوف بل يصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها عند جمهور العلماء. ثم قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فالرصة في هذه الحال ليست خاصة بالخوف عند القتال، قد تكون خوف من سيل يجري السيل يهدر وهو يهرب من السيل. لا السيل أبلغ السيل لأن السيل هو كالعدو الذي يقاردك سيل. وقال النووي رحمه الله مبينا هذه القضية أن الصلاة صلاة الخوف ليست خاصة بالقتال ولا بالعدو بل متعلقة بالخوف عموما أيا كان سبب الخوف. متى خاف على نفسه أن يصلي صلاة الخوف إذا ضاق وقت الصلاة، لأن يعني أحيانا قد يكون الخوف ربع ساعة خلاص ينتهي الخوف فأنا أقول طيب انتظر حتى ينتهي الخوف. افرض ان هذه غارة صاروخية وفي اجراس انذار ارتباك طيب كم يمكن قد مثلا غارة صاروخية هذه 5 دقائق 10 دقائق بعدين خلاص ليس صفارة انذار ويستسكن الامور. فما يقول اروح اصلي اثناء صفارات اثناء غارة صاروخية وهي واصلي على اي اتجاه وانا في حال يعني القلب مشتت. لا انتظر حتى تهدى الامور وصلي ما دام الوقت متسعا ما دام الوقت متسعا. قال النووي رحمه الله لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوز من كل في كل خوف. فلو هرب من سيد او حريق او سبع او جمل او كلب ضار او كلب ضال أو صائل أو لص أو حية أو نحو ذلك ولم يجد عنه معدلا فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق لوجود الخوف. لو واحد سجنوه مع حية مثلا بعض الكفار يتفننون في الأسرى المسلمين مثلا سجنوه مع حية يلا وهي تتحرك حسب حركتها إذا ما استطاع أن يقتلها. لو سجنوه مع سبع وضعوه في قفص واحد إذا الشاهد أن يمكن أن نتخيل كلفيات كثيرة جدا. فحيثما وجد الخوف صلى مع وجود السبب إذا كان السبب مستمرا بحسب حاله. طيب هل المسألة فقط الخوف على النفس ولا الخوف على الأهل ولد؟ قال ابن قدامة له أن يصلي صلاة شدة الخوف سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله. والأسير إذا خاف على نفسه صلى والمختفي في موضع، يصليان كيفما أمكنهما. الحين أحيانا يصير زلزال نسأل الله السلامة، فبعض الناس يصيروا محصورين في طبقات الأرض ثلاثة أيام أسبوعا، كيف يصلي؟ هو الآن محشور جاي كذا في خزانة تحت سلم فوق عمود تجدار، ما خلص هو محصور، وين تيمم فين وضوء؟ أصلا هو يعني مضغوط خلص، هو سيصلي على هذه الحالة سيصلي. طيب صلاة المختفي هذه التي يذكرها الفقهاء صلاة المختفي، لو كان المختفي قاعدا لا يمكنه القيام أو مضطجعا لا يمكنه القعود، قد ما يصلح له إلا الانبطاح ينبطح، وإذا كان قعد يرى، قام يرى. ولو كان المختفي قاعدا لا يمكنه القيام أو مضطجعا لا يمكنه القعود ولا الحركة، صلى على حسب حاله، ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا، لأن المبيح خوف الهلاك وقد تساوي فيه، ومتى أمكن التخلص بدون ذلك كالهارب من السيل يصعد إلى ربوة، والخائف من العدو يمكنه دخول حصن يأمن فيه فيصعد ويصلي على الربوة ويدخل الحصن ويصلي، لأنه أمكن له من جهة شروط تحقيق شروط الصلاة. قال ابن قدامة فيصلي فيه ثم يخرج، لو أمكن لم يكن له أن يصلي صلاة شدة الخوف التي فيها بلا اتجاه قبلة ولا، لأنها إنما أبيحت للضرورة فخصصت بوجود الضرورة. فإذا يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة، يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف. على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب الإنصاف. طبعا متى ينتهي وقت عرفة؟ طلوع فجر يوم مزدلفة، طلوع فجر 10، هذا جاي يلحق عرفة، ما تمكن أن يدخل في وقت الاختيار ويدخل في النهار، ما تمكن ولا يستطيع يجي في أول الليل، فالآن هو في الحافلة ولا على الدباب، يلا يحاول بلوغ حدود عرفة قبل الفجر، فهل له أن يصلي؟ لو فرضنا العشاء ما صلى المغرب والعشاء، يعني أي وضعية، هذا له ذلك إذا خشي فوات وقت الوقوف كما ذكره الإنصاف. ومما يجوز له صلاة شدة الخوف طالب المطلوب، من هو الطالب؟ ما هو الجامعي؟ الطالب الذي يتبع العدو للإيقاع به. ومن هو المطلوب؟ الذي يفر من عدو سواء كان إنسانا أو سبعا أو فيضانا إلى آخره. فهذا يصلي أيضا على حسب حاله، ولو ماشيا ولو لغير القبلة كما هو الحال بالاشتباك. والدليل حديث عبد الله بن قيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنا وعرفات، فقال لها فقتله، قال فرايته حضر صلاه العصر، فقلت اني اخاف ان يكون بيني وبينه ما ان اؤخر الصلاه، فانطلقت امشي وانا اصلي ايماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من انت؟ يعني خاف لو صلى تفوت فرصة قتل الرجل، يختفي يأتي أعوان يعني يذهب. فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فجئتك في ذاك، بلغني أنك تجمع له الجيش، أنا جئت أنضم معك. قال إني لفي ذاك فعلا، فمشيت معه ساعة، كل هذا خدعة حتى يأمن ويتمكن منه. قال حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، رواه داود وحسن الحافظ إسناده. وقد استدل بهذا الحديث على جواز الصلاة عن شدة الخوف بالإيماء وهذا الاستدلال صحيح ولا شك فيه. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على لابته يومي وإماء وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف في هذا أن الطالب فيه تفصيل بخلاف المطلوب، المطلوب ضرع أشد، المطلوب هارب ما يتمكن منه. الطالب قد يستطيع أن يوقف الطلب ويصلي ويكمل الطلب مثلا مطاردة العدو لا تفوت المصلحة، فينزل يصلي ويكمل المطاردة على الصلاة. ووجه الفرق أن شدة الخوف المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، أما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو. طيب، ماذا يتبين بعد صلاة الخوف عدم وجود عدو يخاف منه؟ ما هو الجواب؟ قال ابن قدامة: إذا صلوا صلاة الخوف ظن منهم أن ثم عدوا فبان أنه لا عدو، جاء أخبار أن العدو جاي وصل يلا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان أن هذه إشاعة وكان الذي جاء بها واهم مغرض، فبان أنه لا عدو أو بان عدو لكن بينهم وبينهم ما يمنع عبوره إليهم. قال قدامة: فعليهم الإعادة سواء صلوا صلاة شدة الخوف وغيرها، وسواء كان ظنه مستندا إلى خبر ثقة أو غيره أو رؤية السواد أو نحوه، لأنهم تركوا بعض واجبات الصلاة ظنا منهم سقوطها، فلزمته الإعادة كما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى. ويحتمل أن لا تلزم الإعادة إذا كان عدوا بينه وبينه ويمنع العبور، لأن السبب للخوف متحقق وإنما خفي المانع المغني. سئل الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله السؤال التالي: هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون على بعض الأسلحة في الجبهة أن يصلوا صلاة الخوف؟ وكيف يكون ذلك رغم عدم قيام الحرب؟ يعني ما في، هم على الجبهة بس ما في حرب. قال: ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافي العدو أو يخافون هجومه. يعني الاصطفاء معناه العدو أمامك وأنت أمامه، طبعا أثناء اشتباك باب أولى. طيب، ماذا لو زال الخوف أثناء الصلاة؟ إذا صلى بعض الصلاة حال شدة الخوف مع الإخلال بشيء من واجباتها كالاستقبال وغيره، فأمن أثناء الصلاة توقفت الغارات فجأة وهم يصلون، توقفت الغارات وانسحب طيران العدو وانسحب العدو وتوقف القصف، أتمها آتيا بواجباتها. فلو كان أثناء القصف إلى غير القبلة توقف القصف يعدل إلى القبلة، لو كان أثناء القصف مضطجعا أو جالس قاعدا فإنه يقوم إذا زال الخوف. قال: فإذا كان راكبا إلى غير القبلة نزل مستقبل القبلة، وإن كان ماشيا وقف مستقبل القبلة وبنى على ما مضى، المضى صحيح، لما ابتدأ كان هناك اشتباك لأن ما مضى كان صحيحا قبل الأمن فجاز البناء عليه كما لو لم يخل بشيء من الواجبات. وإن ترك الاستقبال حال نزوله أو أخذ بشيء من واجباته بعد أمن فسد صلاته، لأن الآن هذا أخذ الواجبات بدون ضرورة. وإن ابتدأ الصلاة آمنا بشروطها وواجباتها، لا نأخذ العكس، بدأنا إلى القبلة وقياما كل شيء، أثناء الصلاة صار القصف ثم حدث شدة خوف أتمها على حسب ما يحتاج إليه، مثل أن يكون قائما على الأرض مستقبلا فيحتاج أن يركب ويستدبر القبلة، أتمها على حسب ما يحتاج إليه ويطعن ويضرب نحو ذلك فإنه يصير إليه ويبني على ما مضى من صلاته المغني. طيب، هل لهم أن يكملوا صلاتهم جماعة بعد زوال الخوف؟ أعني تفترضهم يقاتلون في كل فرادة اشتباك، كل واحد بدأ الصلاة وحده، فجأة توقف الاشتباك وسحب العدو ولا زالوا في صلاة، فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟ يجوز، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون إن نية الائتمام يجب أن تكون من أول الصلاة مقارنة بتحريمها فعندهم لا، والشافعية يقولون يجوز للذي أحرم منفردا أن يجعل نفسه هموما سواء كان في أول الصلاة أم فاتت ركعة فأكثر. وأخيرا، فإن حكمة مشروعية صلاة الخوف التيسير على المكلفين والتمكين من أداء الفريضة وإبقاء الصلة مع الله واستبدال العون والنصر منه وطمأنينة القلب بالصلاة. وهذه الكيفيات تمكن المسلمين من إقامتها مع ارتفاع الحرج مهما اختلفت الأحوال وتنوعت الوسائل وتفاوت الزمان والمكان. وبذلك يتبين شأن الصلاة الصلاة العظيم أنه حتى في حال مسافرة والاشتباك لا تسقط وإن طرأ ما طرأ من التخفيف فيها والأحوال متغيرة لكنها لا تسقط، وإنما جاء الشرع بتسهيل. وهذا من حكمة ورحمة رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بالعلم ويزيدنا